سفر المكابيين الثاني، الأصحاح الأول. الإخوة اليهود في أورشليم وأرض يهوذا يسلمون على إخوتهم اليهود في مصر ويتمنون لهم التقدم والسلام. نرجو أن يوفقكم الله ويذكر عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب عبيده الأمناء، وأن يفتح قلوبكم لتعبدوه وتعملوا بمشيئته، وأن يمنحكم القدرة للعمل بشريعته ووصاياه وينعم عليكم بالسلام، وأن يسمع صلواتكم ويغفر لكم ولا يتخلى عنكم في وقت الضيق، ونحن هنا نصلي من أجلكم. في عهد ديمتريوس في السنة 169 كتبنا إليكم حين حل بنا ضيق كبير بعد أن خان ياسون وجماعته المملكة في الأرض المقدسة، وأحرقوا أبواب الهيكل وسفكوا دم الأبرياء. وفي تلك السنين صلينا إلى الرب فاستجاب لنا، وقدمنا له ذبيحة وقربان حنطة، وأشعلنا السرج في الهيكل وقدمنا الخبز المقدس للرب. فعليكم الآن أن تعيدوا في شهر كسلو مدة 7 أيام كما هي الحال في عيد المظال. وصدر هذا الأمر في السنة 188. سكان أورشليم واليهودية ومجلس الشيوخ ويهوذا الكاهن الأعظم يرسلون تحياتهم إلى أرسطوبولس مؤدب بطليموس الملك، ومن ذرية الكهنة الممسوحين بالزيت المقدس، وإلى اليهود الذين في مصر ويتمنون لهم الصحة التامة. من كل قلوبنا نحمد الله الذي خلصنا من الملك أنطيوخوس وهزم الذين هاجموا المدينة المقدسة. فحين كان هذا الملك في فارس يقود جيشا يكاد لا يقهر، قضي عليه قضاء مبرما في معبد الإلهة نانايا بحيلة من كهنة المعبد. وكان أنطيوخوس دخل المعبد هو ومن معه من أصحابه بحجة أنه يريد أن يتزوج الإلهة نانايا، وفي نيته أن يأخذ مالا من المعبد كهدية عرس. فما إن دخل الكهنة لجلب المال، ودخل معهم أنطيوخوس مع بعض رجاله إلى باحة المعبد حتى أغلق الكهنة الأبواب وفتحوا طاقة خفية كانت في السقف، وأخذوا يرمونه هو ورجاله بالحجارة حتى الموت، ثم قطعوهم وحزوا رؤوسهم وألقوها إلى الذين كانوا في الخارج. تبارك الرب إلهنا الذي عاقب الكفرة بما يستحقون. والآن فما دمنا عازمين على أن نحتفل بعيد تطهير الهيكل في اليوم 25 من شهر كسلو، رأينا أن ندعوكم لأن تعيدوا أنتم أيضا عيد المظال، والنار التي ظهرت حين بنى نحمي الهيكل والمذبح وقدم الذبيحة لأول مرة. فحين سبي آباؤنا إلى بلاد فارس أخذ بعض أتقياء الكهنة من نار هذا المذبح في السر وخبأوها في بئر لا ماء فيها، وحافظوا عليها بحيث بقي موضعها مجهولا عند الجميع. وبعد سنين كثيرة شاء الله أن يرسل ملك بلاد فارس نحميا إلى أورشليم، فسأل ذرية الكهنة الذين خبأوا النار عن الموضع الذي خبأوها فيه. فلما أخبروا نحميا بالموضع لم يجدوا فيه نارا بل ماء طينيا، فأمرهم أن يعرفوا شيئا منه ويأتوه به. وحين قدموا الذبائح أمر نحميا الكهنة أن يرشوا من الماء الطيني على الذبائح وهي على الحطب. فلما فعلوا ذلك وأشرقت الشمس التي كانت محجوبة بالغيوم شبت نار ملتهبة تعجب منها الجميع. ولما أحرقت الذبائح أخذ الكهنة والآخرون يصلون وعلى رأسهم يوناثان مرددين صلاة نحميا. وهذه صلاة نحميا: أيها الرب، أيها الرب الإله خالق كل شيء، المهيب الجبار العادل الرحيم، أنت يا من وحدك الملك السموح ووحدك الواهب كل شيء، والمحق القدير الأزلي مخلص بني إسرائيل من كل محنة. وأنت يا من اخترت الآباء وقدستهم، تقبل هذه الذبيحة لأجل جميع بني إسرائيل عبادك، واحفظهم شعبا مقدسا لك. اجمع شمل المشتتين منهم عنا، وحرر المستعبدين عند الأمم الغريبة، والتفت إلى المضطهدين والممقوتين، ودع الأمم الغريبة يعلمون أنك أنت وحدك إلهنا. عاقب الذين يظلموننا والذين بكبرياء يسيئون إلينا. اغرس شعبك مجددا في أرضك المقدسة كما وعدنا موسى. ثم أنشد الكهنة أناشيدهم، ولما أحرقت الذبيحة أمر نحميا بأن يسكبوا ما بقي من الماء الطيني على الحجارة الكبيرة، فاشتعل اللهيب إلى أن طغى عليه النور المنبعس من المذبح. وما إن شاع هذا الخبر وعلم ملك فارس أنه في الموضع الذي خبأ فيه الكهنة المذبيون النار ظهر ماء، وبه طهر نحميا والذين معه الذبيحة. حيث سمع الملك بذلك صور المكان وجعله مقدسا بعد أن تحقق من الأمر. ووهب الملك عطايا كثيرة للمقربين منه، وسمى نحميا وجماعته الماء نفطارا أي تطهيرا، ولكن معظم الناس سموه نفطا. الأصحاح الثاني. وفي السجلات وجدنا أيضا كيف أن إرميا النبي أوصى المذبيين أن يأخذوا من نار المذبح كما ذكرنا سابقا، وكيف أنه بعد أن أعطاهم الشريعة أمرهم أن لا ينسوا وصايا الرب، ولا ينخدعوا برؤية تماثيل الذهب والفضة وما عليها من الزينة. وبمثل هذا الكلام حضهم على أن لا يزيل الشريعة من قلوبهم. وجاء في هذه السجلات أيضا أن إرميا بوحي أصابه أمر باستحابه خيمة الاجتماع وتابوت العهد في صعوده إلى الجبل الذي صعد إليه موسى ورأى الأرض التي أورثها الله لشعبه. ولما وصل إرميا إلى الجبل وجد كهفا خبأ فيه خيمة الاجتماع وتابوت العهد ومذبح البخور، ثم سد باب الكهف. وحاول بعض رفاقه أن يتبعوه فلم يكتشفوا الطريق إلى الكهف، فلما علم إرميا بذلك لامهم وقال لهم هذا الموضع سيبقى مجهولا إلى أن يجمع الله شمل شعبه ويرحمهم. في ذلك الوقت يكشف لهم الرب هذه الأشياء ويظهر مجد الرب وكذلك السحاب كما في أيام موسى وحين تمنى سليمان أن يتقدس الموضع. وكشفت السجلات أيضا أن سليمان في حكمته قدم ذبيحة التدشين عند اكتمال بناء الهيكل، وكما صلى موسى للرب فنزلت النار من السماء والتهمت المحرقات، هكذا صلى سليمان فنزلت النار من السماء والتهمت المحرقات. وقال موسى إن ذبيحة الخطيئة التهمتها النار لأنها لم تؤكل، وعيد سليمان بمناسبة التدشين 8 أيام. إضافة إلى هذه الأمور وجد في سجلات نحميا ومذكراته أنه أنشأ مكتبة جمع فيها كتابات داود ورسائل الملوك في تقديم القرابين وأخبار الملوك والأنبياء، وكذلك جمع يهوذا كل ما ضاع منا من الكتب في الحرب الأخيرة، وهذه الكتب في حوزتنا الآن، فإذا كنتم في حاجة إلى شيء منها أرسلوا من يأخذها إليكم. وبما أننا عزمنا على أن نعيد عيد التطهير فنحن نكتب إليكم لعلكم تعيدونه أنتم أيضا. فالله الذي خلص شعبه وأعطاهم الأرض والملك والكهنوت والهيكل كما وعد في الشريعة سيرحمنا قريبا ويجمع شملنا من كل أرض تحت السماء إلى الموضع المقدس، بما أنه هو خلصنا من الشرور وطهر لنا الهيكل. أما حكاية يهوذا المكابي وإخوته وتطهير الهيكل العظيم وتدشين المذبح والحروب التي وقعت مع أنطيوخوس إبيفانيوس وابنه أوباتور والآيات التي ظهرت من السماء للذين حاربوا بشجاعة وحماسة دفاعا عن دين اليهود، حتى إنهم مع قلتهم نهبوا بلادا بكاملها وطردوا جموع الغرباء واستردوا الهيكل الزائع الصيتي في جميع أنحاء العالم وحرروا مدينة أورشليم وعززوا الشرائع التي كانت في خطر الزوال، فإن هذا كله حدث برعاية الله وعطفه. وجميع هذه الأحداث دونها ياسون القيريني في 5 كتب حاولنا اختصارها نحن في مجلد واحد، ولكن لكثرة الأخبار وللصعوبة التي تعترض من أراد الاطلاع على تفاصيلها المتشعبة حرصنا على أن نجعله متعة للقارئ وسهلا لمن أراد أن يحفظه عن ظهر قلب ومفيدا للجميع. ولم تكن محاولة الاختصار هذه عملا سهلا علينا، بل كانت عملا أنجزناه بالعرق والصهر، فأية سهولة في أن يعد أحد مائدة آملا أن ترضي مختلف الأذواق. ومع ذلك قمنا بهذا العمل الصعب عن طيبة خاطر لفائدة الكثيرين، تاركين للمؤلفين مهمة التدقيق في التفاصيل على أن نعنى باتباع الأصول المعمول بها في اختصار الوقائع. فحالنا في هذا الأمر كحال من يهندس بيتا جديدا، فهو يهتم بجميع أجزاء البنيان، ولكن على من يتولى تزيينه وتلوينه أن يجد الأدوات اللازمة لذلك. فالوقوف على كل تفصيل والاطلاع على كل شاردة وواردة ومراجعة كل صغيرة وكبيرة هو من شأن مؤلف التاريخ. أما الاختصار واجتناب الدخول في التفاصيل فمسموح به لمن يتولى مثل هذا العمل. والآن نكتفي بهذه المقدمة لنبدأ بسرد الوقائع، فمن الحماقة أن نطيل مقدمة التاريخ على حساب وقائعه. الأصحاح 3. حين كانت أورشليم المدينة المقدسة عامرة آمنة تحفظ الشرائع لما كان عليه أونية الكاهن الأعظم من التقوى والبغض للشر، كان الملوك أنفسهم يعظمون الهيكل ويكرمونه بخير ما عندهم من العطايا، حتى إن سلوكس ملك آسيا كان يدفع من دخله الخاص جميع نفقات تقديم الذبائح. ولكن رجلا اسمه سمعان من سبط بلجة كان وكيلا على شؤون الهيكل، اختلف مع الكاهن الأعظم في أمر يتعلق بتنظيم المدينة، ولما لم يقدر أن يقنعه ذهب إلى أبولونيوس بن ترساوس حاكم بقاع سوريا وفينيقية في ذلك الوقت، وأخبره أن خزانة الهيكل في أورشليم مليئة بالأموال التي لا تحصى، وأن هذه الأموال تفوق بكثير تكاليف تقديم الذبائح، وأن بالإمكان وضعها كلها تحت سلطة الملك. فذهب أبولونيوس إلى الملك وأخبره بالأموال التي سمع بوجودها في الهيكل، فما كان من الملك إلا أن استدعى هليودوروس أمين خزينته وأمره أن يجلب له هذه الأموال. فقام هليودوروس في الحال وقصد مدن سورية وفينيقية متظاهرا بأنه يقوم بجولة تفتيشية فيها، بينما هو في الواقع كان ينفذ إرادة الملك. فلما وصل إلى أورشليم واستقبله الكاهن الأعظم بحفاوة كشف له هليودوروس حقيقة ما جاء لأجله، وسأله إذا كان ما سمعه عن وجود المال في الهيكل صحيحا. فقال له الكاهن الأعظم إن المال ودائع للأرامل واليتامى، وإن قسما منه لهركانوس بن طوبية أحد كبار الأعيان، وإنما وشي به سمعان المنافق لم يكن صحيحا، فالمال كله 400 قنطار فضة و200 قنطار ذهب، وعلى كل لا يجوز الإساءة إلى الذين وثقوا بقداسة هذا المكان وبجلال هذا الهيكل الذي يحترمه العالم كله. ولكن تنفيذا للأوامر التي صدرت إليه، أصر هليودوروس على وضع يده على الأموال ونقلها إلى خزانة الملك، وعين يوما لهذا الغرض، ودخل الهيكل للتحقق من الأموال. فعم المدينة اضطراب شديد، وانطرح الكهنة أمام المذبح بلباسهم الكهنوتي يتضرعون إلى الله الذي قضى أن تصان الودائع لأصحابها. وكل من رأى وجه الكاهن الأعظم كان ينكسر قلبه لمنظره وشحوب لونه، مما يكشف عما كان يعانيه من الاضطراب. فكان يرزح تحت ثقل الخوف والذعر، بحيث بدا للعيان كم كان الحزن يملأ قلبه. وكان الناس يسرعون من بيوتهم للابتهال معا أن لا يتدنس الهيكل، وكانت النساء يزدحمن في الشوارع وهن يتزرن بالمسوح تحت أزدائهن، والعذارى اللواتي لم يكن يسمح لهن بالخروج من البيوت يسارعن بعضهن إلى الأبواب وبعضهن إلى الأسوار، وأخريات يتطلعن من النوافذ، وكنا جميعا يرفعن أيديهن إلى السماء متضرعات. وكم كان يثير الشفقة رؤية الجموع من دون استثناء ساجدين على الأرض، والكاهن الأعظم في اضطراب شديد. وكانوا يتضرعون إلى الرب القدير أن يحفظ الودائع سالمة لأصحابها، ولكن هليودوروس استمر في تنفيذ مهمته. وما إن اقترب مع حراسه من خزانة الهيكل حتى صنع رب الأرواح القادر على كل شيء عجيبة عظيمة، صعقت جميع الذين دخلوا مع هليودوروس وسببت لهم الانحلال والرعب. ذلك أن حصانا ظهر وعليه راكب مخيف تحته سرج مزين أجمل زينة، فوسب وضرب هليودوروس بحوافره، وبدت عدة الراكب من ذهب. وتراءى أيضا لهليودوروس أن شابين في غاية القوة والجمال وحسن الهندام وقفا إلى جانبيه يجلدانه جلدا متواصلا، فسقط بغتة إلى الأرض فاقد الوعي، فرفعه مرافقوه إلى حمالة، فإذا بمن دخل إلى الخزانة المذكورة منذ قليل في موكب حافل، وحراس كثيرين يخرج منها محمولا وبلا قوة. فظهرت للجميع قدرة الله الذي بقوته الإلهية جعل هليودوروس مطروحا أبكما لا أمل له بالخلاص. أما اليهود فباركوا الرب الذي بمعجزة منه أكرم الهيكل المقدس الذي كان قبل قليل خوفا واضطرابا، صار بعد ذلك بهجة وسرورا حين تجلى فيه الرب القدير. ثم أقبل بعض رجال هليودوروس إلى أونية الكاهن الأعظم، والتمسوا منه أن يتضرع إلى العلي القدير لعله يمن على هليودوروس بالحياة وهو على آخر رمق. فخطر ببال الكاهن الأعظم أن الملك ربما اتهم اليهود بمكيدة كادوها لهليودوروس، فقدم الذبيحة من أجل خلاص الرجل. وبينما الكاهن الأعظم يقدم الذبيحة عاد الشابان فظهرا لهليودوروس بلباسهما السابق ووقفا إلى جانبه وقالا له: عليك أن تشكر الكاهن الأعظم جزيل الشكر لأن الرب أنقذ حياتك إكراما له، وأنت ترى أن رب السماء هو الذي عاقبك، فأعلن للجميع عن قدرة الله الفائقة. قالا هذا الكلام وغابا عن الأنظار. وبعد أن قدم هليودوروس ذبيحة للرب ونظر له نزورا كثيرة لأنه أنقذ حياته، ودع الكاهن شاكرا ورجع بجيشه إلى الملك، وكان يشهد أمام الجميع بما رآه بعينيه من أعمال الله العظيم. ولما سأل الملك هليودوروس: من الرجل المناسب لنعود ونرسله إلى أورشليم؟ أجابه هليودوروس: إن كان لك عدو أو خائن في المملكة فأرسله إلى هناك فيرجع إليك مجلودا، هذا إذا نجا بحياته، فما من شك أن في ذلك المكان قدرة إلهية، والذي يسكن في السماء يحرسه ويحميه، وكل من يحاول أن يمسه بأذى يضربه حتى يهلكه. هذا ما كان من أمر هليودوروس وخزانة الهيكل. الأصحاح الرابع. وراح سمعان المذكور الذي أخبر أبولونيوس عن المال وأنزل الضرر ببلاده، راح هذا يفتري على أونية ويتهمه بأنه هو الذي أدب الرعب بهليودوروس وسبب له ذلك الشر، وبلغت به وقاحته أنه وصفه بالخائن، وهو الذي أحسن إلى مدينة أورشليم وعمل الخير لشعبه وأظهر كل غيرة على أحكام الشريعة. فاشتدت العداوة بين الرجلين حتى إن رجال سمعان ارتكبوا جرائم القتل، وأدرك أونية ما في هذه العداوة من الخطر، بخاصة أن أبولونيوس قائد بقاع سوريا وفينيقية كان يشجع سمعان على خبثه. فذهب إلى الملك لا ليفتري على أهل بلاده، ولكن ليطلب ما يعود بالخير على الشعب كله. فعل ذلك لأنه أدرك أنه من المحال أن يستقر الهدوء في البلاد وأن يتوقف سمعان عن حماقته بدون الاستعانة بالملك. ولكن بعد وفاة سلوكس واستلاء أنطيوخس المعروف بأبيفانيوس على العرش، بدأ ياسون أخو أونية بالسعي في الخفاء ليكون هو الكاهن الأعظم محل أخيه. فوعد الملك ب360 قنطار فضة من الضرائب وب80 قنطارا من مصدر آخر، وعلاوة على ذلك وعده ب150 قنطارا إن هو سمح له بحكم سلطته أن ينشئ مدرسة للرياضة ومركزا للفتيان، وأن يسجل أهل أورشليم كرعايا انطاقيين. وما إن وافق الملك على هذا حتى تولى ياسون رئاسة الكهنوت، وبدأ في إدخال عادات الإغريق إلى أهل أورشليم، وإلى إلغاء الامتيازات التي أنعم بها الملوك على اليهود. وتم هذا الإلغاء بواسطة يوحنا أبي أبوليموس الذي ذهب فيما بعد إلى روما وعقد معاهدة تحالف وصداقة مع الرومانيين، وأبطل أحكام الشريعة وأدخل أحكاما جديدة تخالفها، وأنشأ مدرسة للرياضة تحت قلعة أورشليم، وجمع خيرة الشبان تحت إمرته وأجبرهم على أن يلبسوا القبعة. وبلغ التأثر بعادات الإغريق وتقاليد الغرباء ذروته لشدة فجور ياسون ذلك الزنديق الحقير لا الكاهن الأعظم، حتى إن الكهنة ما عادوا يهتمون بخدمة المذبح واستهانوا بالهيكل، وكانوا يهملون تقديم الذبائح ويسارعون إلى الملعب للمشاركة في الألعاب المخالفة للشريعة كلعبة الصحون المستديرة، وكانوا يستخفون بمآسر آبائهم ويفاخرون بمآسر الإغريق دون سواهم. فلذلك حلت بهم نكبة عظيمة، لأن الذين اتبعوا عاداتهم ورغبوا في التشبه بهم في كل شيء صاروا أعداءهم وعمدوا إلى الانتقام منهم. وما ذلك إلا لأن الاستهتار بالشرائع الإلهية لا يمر بهذه السهولة، والأيام الآتية ستبرهن على ذلك. وفي مناسبة الألعاب الرياضية التي تجري في صورة كل 5 سنوات بحضور الملك تكريما للإله هركليس، أرسل ياسون الخبيث من أورشليم جماعة رسمية من رعايا إنطاقية للمشاهدة، وأرسل معهم 300 درهم فضة للإنفاق على ذبيحة تقدم للإله هركليس. ولكن هؤلاء طلبوا أن لا ينفق هذا المال على الذبيحة، لأن ذلك كان غير لائق، بل ينفق على شيء آخر. فكان أن المال الذي أراده ياسون أن ينفق على ذبيحة هركليس أنفق بطلب الذين حملوه في بناء السفن. ولما أرسل أبولونيوس ابن منستاوس إلى مصر لحضور تتويج بطليموس فيلوماتور ملكا، أدرك أنتيوخوس أن فيلوماتور لم يكن راضيا عن سياسته في تدبير شؤون المملكة، فاهتم بتأمين سلامته ورجع إلى يافا ومنها إلى أورشليم. فاستقبله ياسون وأهل المدينة استقبالا حافلا، وأدخلوه المدينة بين المشاعل والهتاف، ثم واصل سيره من هناك بجيشه إلى فينيقية. وبعد 3 سنين أرسل ياسون منلاوس أخا سمعان المذكور ليقدم للملك أموالا ويفاوضه في أمور مهمة، ولكنه لما صار أمام الملك أخذ يتزلف إليه ويصف مظاهر سلطانه، وزاد 300 قنطار فضة على ما أعطاه ياسون، فحصل على منصب الكاهن الأعظم. ثم عاد إلى أورشليم ومعه أوامر الملك بتنصيبه كاهنا أعظم، ولكنه كان غير لائق بمنصبه، لأنه كان يتصف بصفات الطاغية الشرس في غيظه والحيوان المفترس في هيجانه. فكان أن ياسون الذي غدر بأخيه غدر به آخر، فأجبر على الهرب إلى أرض بني عمون، واستولى منلاوس على منصب الكاهن الأعظم، ولكنه لم يعرف كيف يأتي بالأموال التي وعد بها الملك. فكان سوستراتوس رئيس القلعة يطالبه بها، لأنه كان مسؤولا عن جبايتها، فاستدعاهما الملك إليه للنظر في هذه القضية. فأوكل منلاوس إلى أخيه لسيماكوس أن ينوب عنه في رئاسة الكهنوت الأعظم، كما أن سوستراتوس أناب عنه كراتيس قائد الجنود الكبرصيين المرتزقة. وفي أثناء ذلك تمرد أهل طرسوس وملوس على الملك، لأنه وهب هاتين المدينتين لأنطيوخس عشيقته. فأناب الملك عنه أندرونيكوس أحد كبار معاونيه، وسرع إلى طرسوس وملوس للقضاء على الفتنة. فاغتنم منلاوس الفرصة فسرق من الهيكل آنية من الذهب، أهدى بعضها إلى أندرونيكوس، وباع بعضها الآخر في مدينة سور والمدن المجاورة لها. ولما تأكد ذلك لأونية وبخ منلاوس على ما فعل، واحتمى بمعبد في دفنة بالقرب من إنطاكيا. فاختلى منلاوس بأندرونيكوس وأقنعه بأن يقبض على أونية ويقضي عليه، فذهب أندرونيكوس إلى أونية وحلف له يمينا كاذبة بالحفاظ على سلامته إن هو خرج من المعبد الذي يحتمي به. ومع أن أونية شك بالأمر فإنه انخدع بكلامه، فما كاد يخرج حتى قتله أندرونيكوس في الحال من دون أن يراعي حرمة القانون. فأثارت هذه الجريمة النكراء استياء اليهود وعددا لا يستهان به من سائر الأمم. فلما رجع الملك من المدن التي ذهب إليها في قيليقية، قابله يهود المدينة مع من ساءته هذه الجريمة من اليونانيين، وشكوا إليه مقتل أونية بغير سبب. فتأسف أنطيوخوس الملك وبكى تحسرا على حكمة الفقيد وأدبه، وبلغ به الغضب أنه نزع في الحال حلة الأرجوان عن أندرونيكوس ومزق له ثيابه، وطاف به في أنحاء المدينة إلى الموضع الذي قتل فيه أونية وأعدمه هناك. وهكذا أنزل به الرب العقوبة التي استحقها. وكان لسماكوس سلب برضا أخيه منلاوس كثيرا من مال الهيكل. ولما زاع هذا الخبر ثارت عليه الجماهير، وحين زاد خطرها عليه سلح نحو 3000 رجل أخذوا يمارسون العنف بقيادة أورانوس، وهو رجل سفاح متقدم في السن والحماقة معا. ولما أدركت الجماهير ما عزم عليه لسماكوس، تناول بعضهم حجارة وبعضهم عصيا ضخمة وبعضهم رمادا ذروه من كل جانب على لسماكوس ورجاله، فجرحوا كثيرين منهم وصرعوا بعضهم وهزموهم كلهم، وقتلوا سارق مال الهيكل عند الخزانة. واتهم الجمهور منلاوس بأنه السبب في هذا كله. فلما جاء الملك إلى سور، أرسل مجلس شيوخ اليهود 3 رجال رفعوا على منلاوس الدعوة. وحين رأى منلاوس أن الحكم سيكون عليه، وعد بطليموس بن دوريمانوس بمال كثير ليستميل الملك. فدخل بطليموس على الملك وهو يشم الهواء في بعض الأروقة، وأقنعه بتغيير رأيه وبتبرئة منلاوس من كل تهمة، وقضى بالموت على أولئك المساكين الذين لو رفعوا دعواهم إلى الإسكوتيين الظالمين لحكموا لهم بالبراءة لا بالموت كما فعل الملك. وهم الذين دافعوا عن أورشليم وأهلها وعن آنية الهيكل، حتى إن أهل سور أنفسهم اغتاظوا من هذا الظلم وأنفقوا بسخاء على دفنهم. وبقي منلاوس في رئاسة الكهنوت بسبب مطامع الحكام، وكان يزداد خبسا وعداء لأهل وطنه. الأصحاح الخامس. وفي ذلك الوقت تجهز أنطيوخوس لغزو مصر ثانية، فعلى مدى 40 يوما تراءى لسكان أورشليم فرسان بملابس ذهبية على أحصنة تعدو في الجو، وكانوا فصائل فصائل وفي أيديهم رماح. وتراءى لهم أيضا فرسان يهاجم بعضهم بعضا في كر وفر وتقليب تروس وحراب كثيرة واستلال سيوف ورشك سهام ولمعان حلى ذهبية ودروع من كل صنف. فكان الجميع يرجون أن يكون ما تراءى لهم للخير. وشاع خبر كاذب، وهو أن أنطيوخوس مات. فجمع ياسون جيشا لا يقل عن 1000 جندي وهجم على أورشليم بغتة. فما إن تراجع المدافعون من على الأسوار وكاد المهاجمون يحتلون المدينة، حتى هرب منلاوس ولجأ إلى القلعة، فأخذ ياسون يفتك بأهل وطنه بغير رحمة، كما لو كان يفتك بالعدو لا بالذين من لحمه ودمه، ولم يدرك أن انتصار الإنسان على أهل وطنه أسوأ أنواع الهزيمة. لكن ياسون لم يفز بالسلطة، وفي نهاية الأمر لم تجلب له خيانته سوى العار، فهرب ثانية إلى أرض بني عمون، إلا أن هربه هذه المرة كان سيء النتيجة، لأن أرتاس زعيم العرب طرده، فأخذ يهرب من مدينة إلى مدينة، والجميع ينبذونه ويبغضونه كما يبغضون من يخالف أحكام الشريعة، ويمقتونه كما يمقتون من يفتك بأهل وطنه، حتى لجأ في نهاية المطاف إلى مصر، ومنها إلى أقرباء له في اليونان حيث مات. فكان أخيرا أن هذا الذي شرد الكثيرين عن ديارهم مات في الغربة، وهذا الذي قتل الكثيرين ورماهم في العراء بلا قبر لم يكن له قبر في وطنه، مات وما بكاه أحد ولا أحد دفنه مع آبائه. فلما سمع الملك بهذه الحوادث اتهم اليهود بالعصيان عليه، فزحف من مصر والغيظ يملأ قلبه واجتاح أورشليم، ثم أمر جنوده أن يقتلوا كل من صادفوه دون رحمة ويذبحوا المختبئين في بيوتهم. فأخذ الجنود يبطشون بالشبان والشيوخ على السواء، ويفتكون بالرجال والنساء والأولاد، ويذبحون الرضع الأطفال، فبلغ عدد القتلى 80,000 قتيل في 3 أيام، منهم 40,000 في المعركة، وبيع منهم كعبيد ما لا يقل عن هذا العدد. ولم يكتفي أنطيوخس الملك بذلك، بل دخل الهيكل الذي هو أقدس موضع في الأرض كلها، وكان دليله منلاوس الخائن لبلاده وشرائعها، وبيديه الدنستين النجستين حمل الآنية المقدسة وما أهدته ملوك الأمم لزينة الهيكل وبهائه وكرامته ومضى بها. وبلغ التجبر بأنطيوخس حدا بعيدا لما فعل، فلم يدرك أن غضب الله على سكان أورشليم بسبب خطاياهم كان مؤقتا، وأن الله تخلى عن المكان المقدس فقط إلى حين. ولولا أن سكان هذه المدينة ارتكبوا الخطايا الكثيرة لجلدوه حال دخوله الهيكل ورضعوه عن وقاحته، كما جرى لهليودوروس الذي بعثه سلوكس الملك لتفقد خزانة الهيكل. ولكن الرب ما اختار شعبه لأجل الهيكل، بل الهيكل لأجل شعبه، ولذلك الهيكل ذاته الذي اشترك في مصائب الشعب عاد فاشترك فيما بعد في نعم الرب على هذا الشعب. وبعدما تخلى عنه الرب القدير في غضبه أعاده إلى مجده حين زال غضبه. وحمل أنطيوخس من الهيكل 1800 قنطار فضة، ورجع إلى إنطاكيا، وبلغت به العجرفة أنه تخيل أن بقدرته أن يقطع البر بالسفن والبحر سيرا على الأقدام، وترك في أورشليم وكلاء له يضايقون الشعب، منهم في لبس في أورشليم وهو فريجي الأصل، وكان أشرس أخلاقا من الذي أوكله، وأندر نكسو في جرزيم، وأيضا منلاوس الذي كان أشد ظلما على الرعية من كليهما. وبلغ الحقد بالملك أنطيوخس أنه أرسل أبولونيوس القائد الكريه إلى أورشليم على رأس 22,000 جندي، وأمره أن يذبح رجالها ويبيع نساءها وفتيانها، فلما وصل أبولونيوس إلى أورشليم تظاهر بأنه جاء مسالما، ولما كان يوم السبت المقدس وهو يوم عطلة عند اليهود أمر رجاله بأن يقوموا باستعراض مسلح عند مدخل المدينة، وفجأة أمرهم بقتل جميع الخارجين من المدينة للتفرج عليهم، ثم اقتحم المدينة بالسلاح وفتك بعدد كبير من السكان. ولكن يهوذا المكابي هرب إلى الجبال مع 9 آخرين من رفاقه وعاشوا هناك عيشة الوحوش يقتاتون العشب لئلا ينجسوا أنفسهم كالآخرين. الأصحاح 6. وبعد ذلك بقليل أرسل الملك جيرون الأسينية ليجبر اليهود أن يرتدوا عن تقاليد آبائهم وشريعة الله، وأوصاه أيضا أن يدنس هيكل أورشليم ويكرسه للإله زوس كبير آلهة الأوليمب اليونانيين، وكذلك أن يكرس هيكل جبل جرزيم للإله زوس حام الغرباء، وهذا نزولا عند طلب الساكنين هناك. فكان أثر هذا العمل الشرير شديدا على الشعب، وامتلأ الهيكل فسقا وفجورا، حتى إن الغرباء أخذوا يمارسون أنواع العهر ويضاجعون النساء داخل الأماكن المقدسة ويدخلون إليها المحرمات، وعلى المذبح كانت تقدم ذبائح حرمتها الشريعة، وما كان مسموحا لأحد أن يمارس تقاليد السبت وأعياد الآباء وأن يعترف بأنه من أصل يهودي. وكانوا في عيد مولد الملك يصاقون بالقوة إلى الأكل من ذبائح الأوثان، وفي عيد باخوسا إله الخمر كانوا يجبرون على الطواف في موكب التكريم وعليهم أكاليل من غصون اللبلاب. وأصدر أمر إلى المدن اليونانية المجاورة بإيحاء من بطليموس أن يجبروا اليهود هناك على أن يفعلوا الشيء ذاته وعلى المشاركة في أكل ذبائح الأوثان، وأن من رفض تطبيق العادات اليونانية يعاقب بالموت، وهو ما جعل اليهود يعانون أشد المتاعب. ومن ذلك أن واحدهم وشى بامرأتين ختنتا أولادهما، فعلقوا أطفالهما على أسدائهما وطافوا بهما في المدينة علانية، ثم رموا بهما عن السور. وهناك قوم لجأوا إلى مغاور قريبة حتى يمارسوا تقاليد السبت سرا، فوشيا بهم إلى فيلبس فأحرقهم بالنار دون أن يدافعوا عن أنفسهم احتراما منهم لهذا اليوم العظيم. والآن أرجو من قراء هذا الكتاب أن لا تهون عزيمتهم من هذه النكبات، بل أن يحسبوها عقابا لتأديب شعبنا لا لإهلاكهم. فمن الأدلة على رحمته العظيمة أنه لا يمهل الأشرار فينا زمنا طويلا، بل يعجل بعقابهم، وذلك خلافا لما يفعله سائر الشعوب الذين يمهلهم بصبره إلى أن تطفح آثامهم. أما نحن فلا يعاملنا هكذا، فهو لا يتركنا نغرق في الآثام كلية فنستحق الهلاك، وهكذا نرى أنه لا يحرمنا من رحمته أبدا، وإذا أدب شعبه بالمصائب فلا يتخلى عنه. نقول هذا على سبيل التذكير ونرجع إلى تتمة الحديث بإيجاز. كان رجل اسمه أليعازر من كبار علماء الشريعة، وكان هذا متقدما في السن على شيء عظيم من الوقار، فأرغموه على فتح فمه وعلى أكل لحم الخنزير، فاختار أن يموت بكرامة على أن يعيش ملطخا بالدنس كما يليق بمن يمتنع بشجاعته عما لا تحلل الشريعة أكله، حتى لو كلفه هذا الامتناع حياته. فانفرد به الموكلون بأمر ذبائح الكفر لصداقة قديمة كانت بينهم وبينه، وحاولوا إقناعه أن يأكل ما يحل له من لحم هيأه بيده، لكن فقط يتظاهر بأنه يأكل من لحم الذبائح التي أمر بها الملك، وبذلك ينجو من الموت، ومنهم ينال الامتنان لصداقته القديمة لهم. لكن أليعازر فكر في الأمر بينه وبين نفسه، ثم طلب إليهم أن يقتادوه في الحال إلى قبره، فكان هذا الذي عزم عليه لائقا بسنه وكرامة شيخوخته وجلال شيبه وكمال سيرته الحسنة منذ حداثته، بل لائق بالشريعة المقدسة الإلهية. وقال لهم: لا يليق بمن كان كبير السن مثلي أن يفعل غير ذلك، لئلا يظن كثير من الشبان أن أليعازر وهو ابن 90 سنة قبل مذهب الغرباء، فيضلون بسببي حين يرون نفاقي وتعلقي بحياة قصيرة، فأجلب على شيخوخة الركس والعارة. فأنا حتى لو نجوت الآن من يد هذا السفاح لا أنجو من يد القدير، لا في الحياة ولا في الممات. أما إذا فارقت الحياة بشجاعة وشهامة فأكون برهنت على أني أستحق العمر الطويل الذي عشته، وأبقيت للشبان مثلا صالحا للموت طوعا وبشهامة في سبيل الشريعة المقدسة. وما أن انتهى أليعازر من هذا الكلام حتى أسرع إلى مكان التعذيب، فتحول أولئك الذين أظهروا له الرأفة منذ قليل إلى الشعور نحوه بالكراهية، لاعتقادهم أن الكلام الذي قاله كان نوعا من الجنون. ولما أشرف أليعازر على الموت من الضرب تنهد وقال: الرب المقدس المعرفة يعلم جيدا أني كنت قادرا على النجاة من هذا العذاب الأليم المميت، ويعلم أيضا أني أتحمله الآن مسرورا لأجل مخافته. وهكذا مات أليعازر، وكان موته مثلا في الشجاعة وتذكارا للفضيلة، لا للشبان فقط بل لبني شعبه جميعا. الأصحاح السابع. وفي حادثة أخرى أن الملك أمر بالقبض على 7 إخوة مع أمهم، فأخذ يجبرهم على تناول لحوم الخنزير المحرمة ويجلدهم بالسياط وغير ذلك من أدوات التعذيب. وأخيرا قال له أحد الشبان: لن ينفعك هذا كله، فنحن نموت ولا نحيد عن شريعة آبائنا. فغضب الملك وأمر بأن تحمى التناجر والقدور بالنار، ولما حميت أمر بقطع لسان الشاب الذي تكلم، وبسلخ جلد رأسه، وبقطع أطراف جسده أمام عيون إخوته وأمه. وبعد ذلك أمر الملك بأن يؤخذ إلى النار وفيه بقية من الحياة، ويلقى في أحد التناجر ويسلق. وفيما البخار يتصاعد من الطنجرة كان الأخوة وأمهم يشجع بعضهم بعضا على الموت بشجاعة قائلين: إن الرب الإله يرانا ويرحمنا، كما يقول موسى في نشيده الذي يدين فيه كل من تخلى عن الرب ويقول: أما الرب فيرحم عبيده. ولما مات الأخ في هذه الطريقة ساق الجنود الأخ الثانية وأخذوه للتعذيب، ثم سلخوا جلد رأسه مع شعره وسألوه إن كان يأكل لحم الخنزير قبل أن يعذبوه عضوا عضوا، فأجابهم بلغة آبائه: أبدا. فعذبوه كأخيه الأول. وفيما كان في الرمق الأخير قال للملك: أيها المجرم، بإمكانك أن تأخذ منا حياتنا هذه، ولكن ملك العالمين سيقيمنا لحياة أبدية إذا متنا في سبيل شريعته. وبعد ذلك أخذوا يهزؤون بالأخ الثالث، وما كادوا يأمرونه بمد لسانه حتى مده وبسط يديه برجولة وقال بكل جرأة: من رب السماء هذه الأعضاء، ومن أجل شريعته أضحي بها الآن، وآمل أن أستردها منه فيما بعد. فتعجب الملك والذين معه من شجاعة هذا الفتى الذي لم يبال بالعذاب. ولما مات الثالث عذبوا الرابع كإخوته الذين سبقوه. ولما أشرف على الموت قال للملك: خير للإنسان أن يقتل بأيدي الناس آملا أن يقيمه الله من الموت، أما أنت أيها الملك فلا قيامة لك من الموت إلى الحياة. ثم جاءوا بالأخ الخامس وعذبوه، فالتفت إلى الملك وقال: أنت لك سلطان على البشر مع أنك صائر إلى الفناء وتقدر أن تعمل ما تشاء، ولكن لا تظن أن الله تخلى عن شعبنا، اصبر قليلا فترى جبروته وكيف يعذبك أنت ونسلك. وبعده جاءوا بالأخ السادس، ولما قارب الموت قال: لا تنخدع بالباطل، فنحن جلبنا على أنفسنا هذا العذاب لأننا خطئنا إلى إلهنا، فكانت النتيجة رهيبة، أما أنت يا عدو الله فلا تظن أبدا أنك تنجو من العقاب. وكانت الأم أحق من الجميع بالإعجاب والذكر الحميد، لأنها شاهدت بنيها السبعة يموتون في يوم واحد، وصبرت على ذلك بكل شجاعة لشدة رجائها بالرب، وأخذت فوق ذلك تشجع كل واحد من بنيها بلغة آبائهم، وفي كلامها الأنثوي نبضة الرجولة. ومما قالته لهم: لا أعلم كيف نشأتم في أحشائي، فأنا لم أمنحكم الروح والحياة، ولا أنا كونت أعضاء جسد كل واحد منكم، بل الذي فعل ذلك هو خالق العالم، فهو الذي جبل الإنسان وأبدع كل شيء، وهو لذلك سيعيد إليكم برحمته الروح والحياة، لأنكم الآن تضحون بأنفسكم في سبيل شريعته. وظن أنطيوخس أن الأمة تهينه وتسخر منه، فرأى أن يضاعف الجهد لإقناع الابن الأصغر الذي لا يزال حيا، فحلف له ووعده أن يغنيه ويسعده إذا ترك شريعة آبائه، وأن يجعله من خلانه ويعينه في أعلى المناصب. ولما لم يسمع له دعا الملك أمه وطلب منها أن تقنع ابنها بما يؤدي إلى إنقاذه، وألح عليها فوعدت بذلك، ثم انحنت فوق ابنها وقالت له بلغة آبائها هازئة بالملك الطاغية: يا ابني ارحمني، أنا التي حملتك في أحشائي 9 أشهر، وأرضعتك 3 سنين، أطعمتك وربيتك حتى بلغت هذه السنة، انظر يا ولدي إلى السماء والأرض وكل ما فيهما، واعلم أن الله خلق كل شيء من العدم وكذلك الجنس البشرية، فلا تخف من هذا الملك السفاح، وكن شجاعا كإخوتك ورحب بالموت لألقاك معهم برحمة الله. وما كادت تنتهي من كلامها حتى قال ابنها للجلادين: ماذا تنتظرون؟ فأنا لن أطيع أمر الملك، بل الشريعة التي أعطيت إلى آبائنا على يد موسى. وأنت أيها الملك يا من تنزل كل هذه الشرور بشعبنا لن تنجو من يد الله، فنحن الآن نتعذب لخطايانا، وربنا الحي وإن غضب علينا لتوبيخنا وتأديبنا سيعيدنا إليه نحن عباده. وأما أنت أيها الكافر يا أخبث البشر، فلا تتكبر ولا تنتفخ بآمالك الكاذبة وأنت ترفع يدك على عبيد الرب، لأنك لن تفلت من يد الله القدير الذي يرى كل شيء. وإخوتنا هؤلاء صبروا على آلام قصيرة لتكون لهم حياة أبدية، وهم الآن في عهدة الله. وأما أنت فسيحكم الله عليك بعقاب تستحقه لعجرفتك. وأنا أيضا كإخوتي أضحي بجسدي وروحي في سبيل شريعة آبائنا، وأتضرع إلى الله أن يسرع في رضاه على شعبنا، ويجعلك بالنكبات والمصائب تعترف بأنه الإله وحده. وأرجو أن أكون أنا وإخوتي آخر من ينزل بهم غضب الله العادل من بني قومنا. فغضب الملك غضبا شديدا ولم يحتمل إهانة هذا الفتى له، فعذبه أقصر من إخوته. وهكذا مات طاهرا واثقا كل الثقة بالرب. وفي آخر الأمر لحقت الأم بنيها إلى الموت. والآن يكفي ما ذكرناه عن عذاب اليهود وضحاياهم عند احتفال عبدة الأصنام بتقديم الذبائح لآلهتهم. الأصحاح الثامن. وكان يهوذا المكابي والذين معه يتسللون من قرية إلى قرية ويجمعون بني قومهم والذين بقوا على دين اليهود، حتى جمعوا 6,000 مقاتل، وكانوا يتضرعون إلى الرب أن يتحنن على شعبه الذي أذله الجميع، ويعطف على الهيكل الذي دنسه الكفرة، ويرحم المدينة المتهدمة المشرفة على الزوال، ويصغي إلى صراخ دم الشهداء، ويذكر قتل الأطفال الأبرياء، وينتقم من المجدفين على اسمه. وتحول غضب الرب على شعبه إلى رحمة، فتجمع حول يهوذا المكابي جيش لم تعد الأمم تقوى على الوقوف في وجهه. وأخذ يهوذا يهاجم المدن والقرى ويحرقها، وكان إذا استولى على موقع ينطلق منه إلى الأعداء ويغلبهم في مواقع أخرى. وكانت أكثر غاراته ليلا، فانتشر خبر شجاعته في كل مكان. ولما رأى فيلبس حاكم أورشليم أن يهوذا يزداد قوة يوما بعد يوم، وأن النجاح يحالفه أكثر فأكثر، أرسل إلى بطليموس حاكم سوريا وفينيقية يطلب إليه مزيدا من العون لحماية مصالح الملك. فلبى بطليموس طلبه، واختار في الحال نيكانور بن بطروكلوس وهو من المقربين إلى الملك، وأرسله على رأس جيش لا يقل عن 20,000 جندي من مختلف الشعوب إلى يهوذا ليقتلع الجنس اليهودي من جذوره. واختار جورجياس القائد المحنك معاونا له، وعزم نيكانور أن يبيع اليهود الأسرى، ومن هذا المبيع أن يجمع 2,000 قنطار فضة ويدفعها إلى الرومانيين جزية كانت لهم على الملك. فأرسل في الحال إلى مدن الساحل من يدعو إلى شراء الأسرى اليهودي بسعر قنطار واحد لكل 90 أسيرا، وما خطر بباله العقاب الذي سينزله به رب العالمين. وعلم يهوذا بمجيء نيكانور، فلما أخبر رجاله الذين معه بالأمر هرب الذين خافوا ولم يثقوا بعدل الله. أما الآخرون فباعوا كل ما كان عندهم، وفي الوقت نفسه تضرعوا إلى الله أن ينقذهم من نيكانور الكافر الذي باعهم عبيدا حتى قبل أن يواجهوه في المعركة. طلبوا من الله أن ينقذهم، إن لم يكن من أجلهم فمن أجل عهده مع آبائهم، ولأنه هو الرب العظيم المقدس اختارهم شعبا له. وحشد يهوذا المكابي رجاله، وكانوا 6,000 مقاتل، وأخذ يشجعهم على العدو وأن لا يخافوا كثرة جيوش الأمم المجتمعة عليهم، وأن يقاتلوا ببسالة وأمام عيونهم العار الذي ألحقوه بالهيكل المقدس والإهانة التي أنزلوها بأورشليم ومحاولة قضائهم على تقاليد الآباء. وقال يهوذا أيضا: هؤلاء يتكلون على سلاحهم وخشونتهم، وأما نحن فنتكل على الله القدير الذي يقدر في لمحة أن يبيد المتمردين علينا بل العالم كله. ثم ذكر لهم يهوذا المرات العديدة التي بها ساعد الرب آباءهم، وما كان من إبادته 185,000 على عهد سنحاريب الأشوري، ومن المعركة التي خاضوها في بابل مع الغلاطيين حين تصدى لهم المقاتلون اليهود 8,000 رجل يدعمهم 4,000 من المكدونيين، وكيف أن الرعب دب في صفوف المكدونيين ومع ذلك فتك أولئك 8,000 ب120,000 بفضل العون الذي جاءهم من السماء، وعادوا بغنائم كثيرة. وبعد أن قوى عزائمهم بهذا الكلام وأصبحوا مستعدين للموت في سبيل شريعتهم وأرضهم، قسمهم يهوذا 4 فرق عدد كل واحدة 1,500، فاستلم قيادة فرقة وعين كل واحد من إخوته سمعان ويوسف ويوناسان قائدا على فرقة. ثم أمر إليعازر الكاهن الأعظم أن يتلو عليهم من الكتاب المقدس، وأعطاهم كلمة السر وهي: من الله العون. وبعد ذلك هجم على نيكانور، فأعانهم الله القدير، فقتلوا من الأعداء ما يزيد على 9,000، وتركوا أكثر جيش نيكانور جرحى وأجبروا الجميع على الهزيمة، وغنموا أموال الذين جاءوا لشرائهم عبيدا كما أزاع نيكانور، ثم طاردوهم مسافة بعيدة إلى أن اضطروا أخيرا إلى العودة لأن يوم السبت داهمهم. ولما جمعوا أسلحة العدو وأخذوا أسلابهم احتفلوا بالسبت وهم يشكرون الرب ويحمدونه على إنقاذهم ليعيدوا ذلك اليوم، ولأنه عاد وتكرم عليهم برحمته. وبعد السبت وزعوا على المساكين والأرامل واليتامى نصيبهم من الغنائم، واقتسموا الباقي بينهم وبين أولادهم، ثم أقاموا صلاة عامة وتضرعوا إلى الرب أن يصفح عن عبيده ويرحمهم. وبعد ذلك حارب جيوش تيموساوس، فقتلوا منهم ما يزيد على 20,000، واستولوا على حصون حصينة واقتسموا كثيرا من الغنائم بالتساوي لهم وللمساكين واليتامى والأرامل والشيوخ. ولما جمعوا أسلحة العدو وضعوها في مخازن مناسبة لها، وحملوا ما بقي من الغنائم إلى أورشليم، وقتلوا قائد جيش تيموساوس الذي كان رجلا منافقا وألحق باليهود أضرارا كثيرة. وبينما هم يحتفلون بالنصر في أورشليم، أحرقوا كلستانوس ومن معه في بيت كانوا لجأوا إليه، وكان هؤلاء أحرقوا الأبواب المقدسة فنالوا العقاب الذي يستحقونه لكفرهم. ولما رأى نيكانور الفاجر الذي جاء من قبل ومعه 1000 تاجر لشراء اليهود أن الذين كان يحتقرهم أذلوه بعون الرب، خلع لباسه العسكري الفاخر وتشرد وحده وسط البلاد كالعبد الفار، إلى أن وصل إلى إنطاكيا وهو في منتهى الحسرة على انسحاق جيشه. وبعدما كان وعد الرومانيين بأن يدفع إليهم الجزية من يهود أورشليم الأسرى، عاد يشهد أن لليهود معينا هو الله، ولا أحد يغلبهم ما داموا يتبعون الشرائع التي أعطاها لهم. الأصحاح 9. وفي ذلك الوقت كان أنطيوخوس يخرج من بلاد فارس بعار الهزيمة، وكان من قبل دخل مدينة بارسابوليس ليسلب هيكلها ويستولي على المدينة، فأسرع سكانها إلى السلاح دفاعا عن أنفسهم وردوه عنهم، فما كان من أنطيوخوس إلا أن عاد من حيث أتى ملطخا بعار الهزيمة. ولما وصل إلى مدينة أحمتة علم بما جرى لنيكانور وتيموساوس، فاشتد غضبه وعزم على أن ينتقم من اليهود للعار الذي ألحقوه به، فأمر سائق عربته أن يسرع بغير توقف، وقال متجبرا: سأدخل أورشليم وأجعلها قبرا جماعيا لليهود. وما إن فرغ من كلامه هذا حتى ضربه الرب إله بني إسرائيل الذي يرى كل شيء بداء خفي في أحشائه لا دواء له، وبمغص أليم في جوفه، وكان ذلك عقابا عادلا في حقه للعذاب الوحشي الذي أنزله بالكثيرين. ورغم هذا لم يخفف من غطرسته، بل بقي يتفجر كبرياء وينفس نار الحقد على اليهود ويحث سائق عربته على الإسراع، وهو ما أدى به إلى سقوطه من العربة وردردة جميع عظام جسمه. فهذا الذي تخيل بغطرسة تفوق كل غطرسة أنه يأمر أمواج البحر ويزن الجبال العالية في الميزان، هذا بالذات رأى نفسه مطروحا على الأرض ثم محمولا على خشبة. وفي كل هذا برهان للجميع على قدرة الله الجلية، حتى إن الدود صار يفور من عيون ذلك الكافر، ولحمه يتفتت وهو يتمزق بالآلام والأوجاع، وصار الجيش كله يتقزز من رائحته النتنة. وبعد أن كان منذ قليل يتبجح أنه يطال نجوم السماء إذا مد يده، لم يجد الآن من يحمله لرائحته التي لا تطاق. فلما رأى أنطيوخوس نفسه في تلك الحال من الأوجاع المتواصلة، بدأ يخفف من كبريائه ويعود إلى حقيقته. ولما صار هو نفسه لا يطيق رائحته النتنة، قال: على الإنسان الخضوع لله، فما من بشري يجب أن يساوي نفسه به. وكان ذلك الفاجر يتضرع إلى الرب الذي لم يعد يرحمه، حتى إنه نذر للرب أنه سيحرر المدينة المقدسة التي كان مسرعا إليها ليدكها إلى الأرض ويجعلها مقبرة جماعية، وأنه سيساوي بالأسينيين اليهود الذين أمر من قبل أن لا يدفنوا، بل يطرحون مع أطفالهم طعاما للطيور والوحوش، وأنه سيزين الهيكل الذي نهب منه أفخر التحف ويرد الآنية المقدسة أضعافا، ويؤدي النفقات المفروضة للذبائح من مدخوله الخاص، بل إنه هو نفسه سيعتنق اليهودية دينا ويطوف أنحاء الأرض ينادي بقدرة الله. ولما لم تخف أوجاعه لأن قضاء الله العادل كان حل عليه، سيطر عليه اليأس وكتب إلى اليهود رسالة يتوسل بها إليهم، وهذه نسخة لها: أنطيوخوس الملك القائد يتمنى لرعاياه اليهود المحترمين منتهى السعادة والعافية والسلامة، وإذا كنتم أنتم وأولادكم بخير وكل أموركم على ما يرام فأنا أشكر الله كل الشكر، أما أنا فرغم مرضي ما زلت أحفظ لكم في قلبي أطيب الذكرى. والآن وأنا عائد من بلاد فارس أصابني مرض خبيث، فرأيت من الضرورة أن أعلن إجراءات لمصلحة الجميع، لا لأن مرضي غير قابل للشفاء فلي رجاء قوي أن أتخلص منه، بل فقط لأني أقتدي بأبي الذي عين وليا لعهده حين خرج بجيشه إلى الأقاليم العليا، حتى إذا حدث أمر مفاجئ أو وقع خبر مشؤوم يعرف سكان البلاد من سيتولى الحكم فلا يضطربون. هذا فضلا عن أنه تبين لي أن الأمراء الذين على حدود مملكتي أو في جوارها يتحينون الفرص وينتظرون أي حادث يطرأ، فلذلك عينت ابني أنطيوخوس ملكا يخلفني، وهو الذي سلمته مقاليد الحكم وأوصيتكم به كل مرة خرجت فيها إلى الأقاليم، وسأكتب إليه الآن بهذا المعنى. فأرجوكم وأناشدكم أن تذكروا النعم العامة والخاصة التي سكبتها عليكم، وأن يبقى كل منكم على ما كان له من الولاء لي ولابني، وأنا واثق بأنه يقتدي بي فيعاملكم بالحسنى ويلبي كل رغباتكم. وهكذا مات هذا المجرم الذي جدف على الله بعد أن عانى أوجاعا مميتة كالتي أنزلها هو بالآخرين. مات على الجبال في أرض غريبة ميتة شقاء، ونقل صديقه الحميم في لبس جثته، وذهب هو الآخر إلى بطليموس فيلوماتور ملك مصر خوفا من ابن أنطيوخوس. الأصحاح العاشر. وعاد يهوذا المكابي وجماعته فاستردوا بعون الله أورشليم والهيكل، وهدموا المذابح التي بناها الغرباء في الساحة وخربوا معابدهم. وبعد أن طهروا الهيكل وبنوا مذبحا آخر، استخرجوا نارا من الصوان بالقطح واستعملوها لتقديم ذبيحة لأول مرة منذ سنتين، وهيأوا البخور والسرج وخبز التقدمة. وبعدما أتموا ذلك سجدوا إلى الرب وابتهلوا أن لا يصابوا ثانية بمثل تلك المصائب، وإذا خطئوا أن يؤدبهم برفق ولا يسلمهم إلى أيدي أمم كافرة وحشية. ثم طهروا الهيكل في اليوم الخامس والعشرين من شهر كسلو، أي في اليوم ذاته من الشهر ذاته الذي فيه نجس الغرباء الهيكل، فعيدوا 8 أيام بفرح كما في عيد المظال، وهم يذكرون كيف قضوا عيد المظال قبل زمن غير بعيد في الجبال والمغاور مثل وحوش البرية. أما الآن فإنهم يحملون في أيديهم غصونا مورقة وجزوعا خضرا وسعف نخيل، ويسبحون للرب الذي يسر لهم تطهير هيكله. ثم أقروا بالإجماع أن على جميع شعب اليهود أن يعيدوا هذا اليوم في كل سنة. هكذا كانت وفاة أنطيوخوس الملقب بأبي فانيوس. والآن من واجبنا أن نشرح ما عمل أنطيوخوس أوباتور ابن ذلك الفاجر من ويلات سببتها حروبه التي شنها هنا وهناك. فلما استولى على الملك فوض تدبير أمور المملكة إلى لسياس القائد الأعلى في سوريا وفي نيقية، وذلك أن بطليموس المسمى بمكرون أراد أن ينصف اليهود لما حل بهم من الظلم في الماضي، فبذل جهده أن يحسن معاملتهم. ولكن أصدقاء أوباتور الملك اتهموه بالخيانة لأنه ترك قبرص التي كان أوباتور ولاه عليها وانحاز إلى أنطيوخوس، ورأى مكرون أن لا مكانة ولا كرامة له في منصبه، فشرب السم من يأسه ومات. ولكن لما صار جورجياس حاكم بلاد آدوم حشد جيشا من المرتزقة الغرباء وأخذ يضطهد اليهود في كل مناسبة، وكذلك الأدوميون الذين احتلوا حصونا منيعة كانوا يضطهدون اليهود ويرحبون بالهاربين من أورشليم ويتأهبون للحرب. وبعدما صلى يهوذا المكابي ورجاله إلى الله حتى يعينهم، هجموا على حصون الأدوميين وانقضوا عليها بشدة واحتلوها وهزموا كل من كان يقاتل على الأسوار وقتلوا كل من وقع في أيديهم، فأهلكوا منهم 20,000، وفر 9,000 منهم إلى برجين حصينين مجهزين بكل وسائل الدفاع. فأوكل يهوذا المكابي سمعان ويوسف وزكى وعددا كافيا من أنصاره لمحاصرة البرجين، وارتد إلى مواقع أخرى أشد حاجة إليه. ولكن الذين كانوا مع سمعان أغراهم حب المال، فارتشوا من بعض الذين في البرجين وأطلقوهم بعد أن أخذوا منهم 70,000 درهم. فلما علم المكابي بما جرى جمع رؤساء الشعب واتهم أولئك الذين باعوا إخوتهم بني قومهم بالمال وأطلقوا أعداءهم من البرج لمحاربتهم، ثم قتل أولئك الخونة على الفور واستولى على البرجين. فالنصر كان دائما حليفه في المعارك، وفي هذه المعركة بالذات قتل في البرجين ما يزيد على 20,000. وحشد تيموساوس الذي قهره اليهود من قبل جيشا من المرتزقة الغرباء وعددا غير قليل من الخيول الأسيوية، وانقض على اليهودية لاحتلالها بقوة السلاح، فما إن اقترب منها حتى توجه يهوذا ورجاله بالصلاة إلى الله وذروا على رؤوسهم التراب واتذروا بالمسوح وسجدوا إلى الأرض عند أسفل المذبح متضرعين إلى الله أن يتحنن عليهم ويعادي أعداءهم ويضطهد مضطهديهم كما تقضي الشريعة. وبعد الصلاة حملوا سلاحهم وابتعدوا عن المدينة ووقفوا على مقربة من العدو، وما إن طلعت الشمس حتى تلاحم الفريقان، فريق يتكل على بسالته وعلى وعد الله له بالفوز، وفريق يتخذ شدة البأس قائدهم في الحرب. فلما اشتد القتال تراءى للأعداء 5 رجال من السماء على جانب كبير من روعة المنظر يركبون خيلا لها لجم من ذهب، فصاروا في مقدمة اليهود وهم يحيطون بالمكابي لحراسته بأسلحتهم ووقايته من الجراح، ويرمون العدو في الوقت ذاته بالسهام والصواعق حتى عميت أبصارهم واضطربوا كل الاضطراب. فسقط منهم 20,500 ومن الفرسان 600، وانهزم تيموساوس إلى قلعة جازر الحصينة وكانت تحت إمرة كيراوس. ولكن رجال المكابي حاصروا القلعة مدة 4 أيام، وكان الذين داخلها واثقين بمناعتها، فأخذوا يبالغون في التجديف والإهانات. وفي صباح اليوم الخامس هجم 20 شابا من جماعة المكابي على السور وهم في غضب شديد من هذه التجاديف، وأخذوا يقتلون ببسالة كل من صادفوه، وتبعهم آخرون فتسلقوا وأشعلوا النار في البرجين وأحرقوا أولئك المجدفين أحياء، وكسر آخرون الأبواب، فدخل بقية الجيش واستولوا على المدينة. وكان تيموساوس مختبئا في جب، فقتلوه هو وكيراوس أخاه وأبولوفانيس. وبعد ذلك مجدوا الرب بتسابيح الحمد على إحسانه العظيم على بني إسرائيل وعلى النصر الذي أحرزه لهم. الأصحاح 11. ولم يطل الوقت على هذه الحوادث حتى سمع بها لسياسو مربي الملك وقريبه ومدبر أموره، فغضب وحشد نحو 80,000 والفرسان كلهم، وزحف على اليهود، وفي ظنه أنه سيحول أورشليم مسكنا لليونانيين ويجعل الهيكل خاضعا للضريبة كسائر معابد الأمم، ومنصب الكاهن الأعظم قابلا للبيع سنة فسنة، ولم يحسب حسابا لقدرة الله، وإنما اتكل على مئات الألوف من الجنود المشاة وألوف الفرسان وعلى فيله 80. فدخل اليهودية وحاصر بيت صور، وهي مدينة منيعة على بعد 20 ميلا جنوبي أورشليم. فلما علم المكابيون أن لسياسا يحاصر الحصون، صلوا إلى الرب مع جموع الشعب متضرعين إليه بالبكاء والنحيب أن يرسل ملاكه الصالح لخلاص إسرائيل. ثم حمل يهوذا المكابي سلاحه أولا، وحض الآخرين على المخاطرة بأنفسهم لنجدة إخوتهم، فاندفعوا متحمسين بقلب واحد. وحين اقتربوا من أورشليم تراءى لهم فارس عليه لباس أبيض يتقدمهم بسلاح من ذهب، فبارك جميعهم الله الرحيم، وصرت الشجاعة في قلوبهم حتى صاروا مستعدين أن يبطشوا بأكثر الوحوش ضراوة، هذا فضلا عن الناس، ويخترقوا الأسوار الحديدية. وراحوا يتقدمون بأسلحتهم بانتظام، ومعهم الفارس الذي أرسله الله برحمته من السماء ليكون عونا لهم في القتال، وهجموا على الأعداء كالأسود، فقتلوا منهم 11,000 من المشاة و1,600 من الفرسان، ونجى الباقون بأنفسهم جرحى ودون سلاح، وانهزم لسياس شر هزيمة. ولكنه وهو الرجل الداهية أخذ يفكر فيما أصابه من الخسارة، وأدرك أن العبرانيين قوم لا ينهزمون لأن الله القدير نصيرهم، فراسلهم محاولا إقناعهم بأنه يوافق على كل تسوية عادلة بينه وبينهم، وأنه يستميل الملك إلى موالاتهم. فرد المكابي بكل ما طلبه لسياس مراعاة للصالح العام، وكل ما طلبه المكابي بالكتابة إلى لسياس بشأن اليهود وافق عليه الملك. وهذا نص الرسالة التي وجهها لسياس إلى اليهود: من لسياس إلى شعب اليهود سلام. تسلمت من يوحنا وأبشالوم الذين أرسلتموهما نص جوابكم، وطلبا إلي العمل بما جاء فيه، فأعلمت الملك بالأمور التي يجب أن تحال إليه للنظر فيها، فوافق على أن يعمل كل ما هو ممكن، كذلك وافقت أنا على كل ما هو من صلاحياتي. وإن بقيتم على الولاء للدولة فسأبذل جهدي لأكون فيما بعد واسطة خير فيما بيننا من الأمور، وأوصيت وفدكم هذا إلينا ووفدي الذي أرسله الآن إليكم بالتفاوض معكم في تفاصيل هذه الأمور والسلام. كتب في 24 من شهر ديوس كورنثوس من السنة 148. وكتب الملك ما يلي: السلام من الملك أنطيوخوس إلى أخيه لسياس. منذ أن انتقل والدنا إلى عالم الآلهة وهمنا أن يقوم سكان المملكة بأعمالهم في صورة طبيعية ودون أي إزعاج، نحن نعرف أن اليهود يفضلون طريقة حياتهم وممارسة شرائعهم بحرية على ممارسة العادات اليونانية كما شاء والدي. لهذا نأمر بإعادة الهيكل إليهم حتى يتصرفوا حسب عادات آبائهم، فنبعدهم بذلك عن كل إثارة، مثلهم مثل باقي الشعوب. من هنا كان ضروريا أن نبعث إليهم برسالة صداقة حتى يطلعوا على هدفنا هذا فيمضوا إلى أعمالهم بفرح وثقة. وكتب الملك إلى الشعب اليهودي ما يلي: السلام من الملك أنطيوخوس إلى مجلس الشيوخ اليهودي وبقية اليهود. إذا كنتم بخير كما نرغب فنحن بخير أيضا. علمنا من منلاوس أنكم ترغبون في العودة إلى دياركم لتنصرفوا إلى أموركم، فكل من يعود حتى قبل 30 من شهر كسانتيكوس يكون في أمان، بمعنى أنه يكون حرا في طعامه وممارسة شرائعه كما في السابق، ولن يتأذى لأي خطأ ارتكبه في الماضي دون قصد. وها أنا أرسل إليكم منلاوس حتى يريح بالكم ويطمئنكم. الوداع. في السنة 148 في 15 من شهر كسانتيكوس. وكتب إليهم الرومانيون ما يلي: السلام من سفراء الرومان كوينتوس ميميوس وتيتوس مانيوس إلى شعب اليهود. نوافق على كل ما سمح به قريب الملك لسياس، وفيما يتعلق بالأمور التي قرر أن يرفعها إلى الملك، فادرسوها بعناية فائقة ودون تأخير. أرسلوا واحدا إلينا بسرعة حتى نقضي بما يعود بالفائدة إليكم، وهذا لأننا سنسافر إلى أنطاكيا، فلا تتأخروا بإرسال من يطلعنا على نياتكم. الوداع. في السنة 148 في 15 من شهر كسانتيكوس. الأصحاح 12. وبعد التوقيع على هذه الاتفاقات عاد لسياس إلى الملك واليهود إلى مزارعهم، إلا أن بعض قادة البلاد وهم تيموساوس وأبولونيوس بن جنايوس وإيرونيموس وديمافون وكذلك نيكانور قائد القبارصة المرتزقة لم يتركوا اليهود يعيشون في هدوء وراحة. وفي ذلك الحين ارتكب أهالي يافا عملا فظيعا بحق اليهود الساكنين معهم، وذلك أنهم دعوهم إلى نزهة بحرية هم ونساؤهم وأولادهم في قوارب أعدوها لهذا الغرض، متظاهرين لهم بكل مودة وصداقة. ولأن هذه الدعوة كانت بإجماع أهالي المدينة رضي بها اليهود لثقتهم بأن هذا الإجماع على دعوتهم دليل على رغبتهم في أن يعيشوا معهم بسلام. ولكن ما إن ابتعدوا إلى عمق البحر حتى أغرقوهم، وكان عددهم يبلغ 200. فلما سمع يهوذا المكابي بهذه الحادثة الفظيعة التي نزلت ببني قومه أمر رجاله أن يستعدوا للقتال، ودعا إلى الله الديان العادل طالبا عونه، وهاجم الذين أهلكوا إخوته وأضرم النار في المرفئ وأحرق القوارب وقتل الذين هربوا إلى هناك. ولأن المدينة كانت مغلقة كان لابد له من التراجع، آملا أن يعود إليها في أقرب فرصة ممكنة لإبادة جميع سكانها. ولكنه حين علم أن أهل يمينية ينوون أن يفعلوا باليهود الساكنين معهم الشيء ذاته، هاجم يمينية ليلا وأحرق المرفأ والسفن، حتى إن أهالي أورشليم شاهدوا ضوء النار وهم على مسافة 30 ميلا. ومن يمينية توجه يهوذا ورجاله إلى محاربة تيموساوس، وفيما هم على مسافة 1 ميل من يمينية انقض عليهم من العرب 5000 رجل و500 فارس، فتقاتلوا قتالا ضاريا انكسر فيه عرب البادية، وطلبوا من يهوذا أن يسالمهم على أن يقدموا إليه المواشي وينفعوه ما أمكنهم. وظن يهوذا أن مسالمتهم تفيده في كثير من الأمور فسالمهم، وبعد ذلك عادوا إلى خيامهم. ثم هجم يهوذا على مدينة كسفيس التي حصنتها الأسوار، وسكنها خليط من الشعوب، واسم هذه المدينة كسفيس. ولكن الذين فيها بالغوا في ثقتهم بمناعة الأسوار وكثرة المؤن، بحيث إنهم أساءوا التصرف مع الذين كانوا مع يهوذا، وأخذوا يجدفون وينطقون بكلام بذيء. فما كان من يهوذا وجماعته إلا أن دعوا الله رب العالمين الذي أسقط أسوار أريحا في عهد يشوع بدون مجانيق وما إليها من آلات الحصار. ثم هجموا على الأسوار واحتلوا المدينة بمشيئة الله، وقتلوا من السكان ما لا يحصى، حتى إن البحيرة التي هناك وعرضها 1/4 ميل طفحت بالدماء. ثم صار يهوذا ورجاله من كسفيس مسافة 95 ميلا حتى وصلوا إلى حيث يسكن قوم من اليهود يعرفون بالطوبيين. فلم يجدوا تيموساوس في ذلك الجوار، لأنه كان انصرف عنها دون أن يحقق شيئا، لكنهم وجدوا حصنا منيعا للحرس، فهاجمه دوسيتاوس وسوسيباتير وهما من قادة المكابي، وقتلا جميع الحرس الذين في الحصن، وعددهم يزيد على 10,000. وقسم المكابي جيشه عدة فرق، وأسند قيادة فرقتين منها إلى كل من دوسيتاوس وسوسيباتير، وزحف هو لمحاربة تيموساوس، وكان معه 120,000 جندي من المشاة و2500 فارس. فلما علم تيموساوس بقدوم يهوذا أرسل النساء والأولاد وحمولة الأمتعة إلى قرنيم، وهو حصن منيع يصعب اقتحامه لأنه محاط بالمضايق. ولما بدت لتيموساوس طلائع جيش يهوذا استولى على جنوده الرعب لما تراءى لهم من الله الذي يرى كل شيء، فأسرعوا إلى الفرار في كل جهة، حتى إن بعضهم كان يؤذي البعض الآخر ويصيبه بحد السيف. وطاردهم يهوذا مسرعا وأخذ يفتك بأولئك الزنادقة الأشرار حتى أهلك منهم 30,000. ووقع تيموساوس في أيدي جنود دوسيتاوس وسوسيباتير، فحاول بما يملك من دهاء أن يقنعهم بإطلاقه حيا بحجة أن عنده في الأسر كثيرين من آبائهم وإخوتهم اليهود الذين يقتلون إذا هو أصابه مكروه. ولما أكد لهم أنه سيطلقهم سالمين أخلوا سبيله لإنقاذ إخوتهم. ثم هجم يهوذا على قرنيم وهيكل الإلهة أتراكتيس هناك، وقتل 25,000 شخص. وبعد ذلك اتجه إلى عفرون، إحدى المدن الحصينة التي يسكنها لسياس وخليط من الشعوب، وكان على أسوارها شبان أشداء يقاتلون بدراوة، ومعهم كثير من المجانيق والسهام. فصلى يهوذا ورجاله إلى الله القدير طالبين عونه، وهو الذي يحطم العدو مهما كان جبارا. فاحتلوا المدينة وقتلوا من سكانها 25,000، ثم تابعوا تقدمهم من هناك وهجموا على مدينة بيت شان، وهي على مسافة 75 ميلا شمالي أورشليم. لكن اليهود الساكنين هناك أخبروا يهوذا بأن أهل هذه المدينة يعاملونهم معاملة حسنة ويساعدونهم في أوقات الضيق، فشكرهم يهوذا ورجاله على إحسانهم وأوصاهم أن يسابروا على ذلك، ثم عادوا إلى أورشليم لقرب عيد العنصرة. وبعد العيد المعروف بعيد العنصرة، أغار يهوذا ورجاله على جورجياس حاكم بلاد آدوم، فخرج إليهم جورجياس على رأس 3,000 جندي من المشاة و400 فارس، والتحم الفريقان فسقط من اليهود عدد قليل. وكان في صفوف اليهود فارس جبار يقال له دوستاوس من رجال باكينور، فلحق بجورجياس وتمسك بردائه وجذبه بقوة محاولا أن يأسر ذلك الكافر حيا، فتصدى لدوستاوس فارس من التراكيين وقطع كتفه، وهذا ما أتاح لجورجياس الهرب إلى مدينة ماريشا. وطال القتال على رجال أشدرين حتى أهلكهم التعب، فدعا يهوذا الرب ليأخذ بعونهم ويقودهم في القتال برهانا على أنه معهم، ورفع صوته بالأناشيد بلغة آبائه، ثم هتف هتاف المعركة وانقض على جيش جورجياس بغتة وكسرهم. وجمع يهوذا جيشه وصار به إلى مدينة عدلام، وفي اليوم السابع تطهروا على ما جرت العادة وقضوا السبت هناك. وفي اليوم التالي أقبل يهوذا ومن معه ليحملوا كما هو مفروض جثث القتلى ويدفنوهم مع أقربائهم في مقابر آبائهم، فوجدوا تحت ثياب كل جثة تماثيل صغيرة من أصنام آلهة يمنية مما تحرمه الشريعة على اليهود، فتبين للجميع أن ذلك كان سبب سقوطهم قتلى. فرفعوا كلهم آيات الحمد إلى الرب الديان العادل الذي يكشف الخفايا، وأخذوا يصلون ويبتهلون إليه أن يمحو تلك الخطيئة. وبعد ذلك بدأ يهوذا النبيل يعظ الحاضرين أن يبتعدوا عن الخطايا، لأنهم رأوا بعيونهم نتيجتها على الذين قتلوا. ثم جمع من كل واحد تبرعا، فبلغ مجموع التبرعات 2,000 درهم من الفضة، فأرسلها إلى أورشليم ليقدم بها ذبيحة عن الخطيئة. وكان ذلك خير عمل وأتقاه لإيمانه بقيامة الموتى، فلولا رجاؤه بقيامة الذين قتلوا لكانت صلاته من أجلهم باطلة. ولو لم يعتبر أن الذين ماتوا أتقياء ينالون جزاء حسنا، وهو رأي مقدس وتقي، لهذا قدم الكفارة عن الموتى ليغفر الرب لهم خطاياهم. الأصحاح 13. وفي السنة 149 علم يهوذا ورجاله أن أنطيوخوس أوباتور هاجم اليهودية بجيش عظيم، ومعه لسياس مستشاره ومربيه على رأس جيش من اليونانيين مؤلف من 110,000 جندي من المشاة و5,300 فارس و22 فيلا و300 مركبة مسلحة بالكلاليب. فانضم إليهم منلاوس الذي شجع بكثير من المكر أنطيوخوس على عدم اكتراثه بخلاص البلاد، إذ كان همه الأكبر أن يتثبت كاهنا أعظم. ولكن الله ملك الملوك أثار نقمة أنطيوخوس على ذلك الكافر الزنديق عن طريق لسياس الذي برهن للملك أن هذا الرجل بالذات هو مصدر كل بلاء، فأمر الملك أن يساق منلاوس إلى مدينة بيرية ليقتل على عادة تلك البلاد. وكان هناك برج ارتفاعه 50 ذراعا مملوء رمادا، وفيه آلة مستديرة تسقط براكبها من جميع جهاتها إلى الرماد، وكل من يحكم عليه بجرم في حق الآلهة أو بارتكاب جريمة نكراء كان يؤخذ إلى هناك ويلقى من أعلى البرج إلى الهلاك. وهكذا هلك منلاوس الماكر دون أن يدفن في قبر، وكان في ذلك كل العدل، لأن منلاوس ارتكب جرائم كثيرة بحق المذبح الطاهر النار والرماد، فهلك هو نفسه في الرماد. وأما أنطيوخوس الملك فاستمر على طغيانه واستبداده، ونوى أن يعامل اليهود بقساوة أشد مما عاملهم بها أبوه. فلما علم يهوذا بذلك أمر الشعب بالتضرع إلى الرب نهارا وليلا حتى ينصرهم، فهم اليوم في حاجة إلى عونه أكثر من أي وقت مضى، لأنهم أصبحوا في خطر أن يخسروا الشريعة والوطن والهيكل المقدس. كذلك أمرهم بالتضرع إلى الرب أن لا يسلمهم إلى الأمم الكافرة، وهم لم ينعموا بالراحة إلا من وقت قصير. فصلوا كلهم وتضرعوا إلى الرب الرحيم بالبكاء والصوم والسجود مدة 3 أيام بلا انقطاع. ثم شجعهم يهوذا وأمرهم بالاستعداد للقتال. وبعد أن اجتمع بشيوخ الشعب وشاورهم قرر أن يخرج إلى القتال في الحال بعون الرب، ولا ينتظر حتى يدخل جيش الملك إلى اليهودية ويحاصر أورشليم. ثم سلم الأمر إلى خالق الكائنات وحث رجاله على القتال ببسالة وعلى التضحية بأنفسهم في سبيل الشريعة والهيكل والمدينة والأرض والدولة، وعسكر بجيشه عند مودين. وكانت كلمة السر النصر بالله. ثم اختار نخبة من جنوده الشبان وقادهم في الهجوم ليلا على ذلك المكان حيث كان الملك، وقتل من العدو 2000، وأهلك رجاله أول الفيلة مع سائقه، وملأوا المعسكر رعبا وبلبلة، وعادوا منصورين بحماية الرب وعونه، وتم لهم هذا النصر عند طلوع الفجر. فلما ذاق الملك بطش اليهود عمد إلى احتلال معاقلهم بالحيلة، فهاجم بيت صور وهي حصن منيع لليهود، فانكسر وأعاد الهجوم، فكان نصيبه الهزيمة القاضية. وكان يهوذا يمد المدافعين عن الحصن بما يحتاجون إليه، ولكن جنديا من اليهود اسمه رودوكوس نقل إلى العدو أسرار جيشه، فبحثوا عنه وقبضوا عليه وأعدموه. فعاد الملك وعرض على أهل بيت صور الصلح مرة ثانية، فلما وافقوا عليه وانصرف عنهم عاد وهاجم يهوذا وانكسر. وهنا بلغه أن فيلبس الذي تركه في إنطاكيا لتدبير الأمور تمرد عليه، فاحتار في أمره وفاوض اليهود وسلم بشروطهم وحلف على إعطائهم حقوقهم كلها وسالمهم، وقدم ذبيحة للرب وأكرم الهيكل بعطاياه، واستقبل يهوذا المكابية وعين هيجمونيوس قائدا على الإقليم الواقع بين بطلمايس وحدود أرض الجارينيين. ثم جاء إلى بطلمايس، وكان أهل هذه المدينة غير راضيين عن الاتفاق الذي تم بينه وبين اليهود وطالبوا بإلغائه، ولكن لسياسة خطب فيهم مدافعا عن بنود الاتفاق بمنتهى البلاغة، فطمأنهم وأقنعهم به، ثم عاد من هناك إلى أنطاكيا. هذا ما كان من أمر قدوم الملك إلى اليهودية ورجوعه منها. الأصحاح الرابع عشر. وبعد 3 سنين علم يهوذا المكابي وأنصاره أن ديمتريوس بن سلوكوس دخل ميناء طرابلس بأسطوله وبجيش قوي، واجتاح البلاد واستولى على الحكم بعدما قتل أنطيوخوس ومربيه لسياس. وكان رجل اسمه ألكيموس تولى سابقا منصب الكاهن الأعظم، ولكنه في ذلك الحين شق المكابيين وارتكب عملا دمويا مما جعله غير صالح لهذا المنصب. فلما تأكد أن لا سبيل إلى استعادة منصبه، ذهب إلى ديمتريوس الملك في 151، وأهدى إليه إكليلا من ذهب وسعفا وأغصانا من زيتون جرت العادة على تقديمها للهيكل، ولم يفصح في ذلك اليوم عن نياته. ولكنه فيما بعد اغتنم فرصة ملائمة لتحقيق نياته الخبيثة، وتم هذا حين استدعاه ديمتريوس إلى اجتماع عقده مع مستشاريه وسأله عن أحوال اليهود ومقاصدهم، فأجابه: الحسيديم من اليهود الذين يرئسهم يهوذا المكابي لا يزالون يثيرون الفتن ولا يتركون المملكة تعيش في سلام، والدليل على ذلك أنهم سلبوا كرامتي ولم أعد في منصب الكاهن الأعظم، وهو حق لي ورثته من آبائي، ولذلك جئت إلى هنا أولا لغيرتي الصادقة على مصلحتك أيها الملك، وثانيا لأبدي اهتمامي بمصلحة بني قومي، فحماقة يهوذا وأتباعه جلبت على نسلنا العار الشديد. وحين تطلع أيها الملك على تفاصيل هذه الأمور كلها، نأمل أن تعنى ببلادنا وشعبنا بما فيك من الرأفة والإحسان إلى الجميع، فما دام يهوذا المكابي حيا فلا يمكن لشعبنا أن ينعم بالسلام. وما إن ختم ألكيموس كلامه حتى أخذ سائر المقربين إلى ديمتريوس الملك وهم من خصوم يهوذا يثيرون غضبه عليه، فاستدعى في الحال نيكانور قائد فرقة الفيلة وعينه حاكما على اليهودية وأرسله إلى هناك، وأمره أن يقتل يهوذا ويبدد أنصاره ويعين ألكيموس كاهنا أعظم لأعظم هيكل في العالم كله. فأخذ الساكنون في اليهودية من غير اليهود يتخلون عن يهوذا وينضمون إلى نيكانور لاعتقادهم أن أي هزيمة أو نكبة تنزل باليهود تكون لمصلحتهم. ولما علم اليهود بقدوم نيكانور وانضمام الأجانب إليه، ذروا التراب على رؤوسهم وتضرعوا إلى الرب الذي اختار شعبه إلى الأبد وأعانهم دائما في وقت حاجتهم إليه. ثم صاروا من هناك بقيادة يهوذا فالتقوا بالأعداء عند قرية دساو، وفيما كان سمعان أخو يهوذا يقاتل نيكانور أصابه بعض الفشل لهجوم الأعداء المفاجئ. ولكن لما سمع نيكانور بما أبداه رجال يهوذا من البسالة والشجاعة في دفاعهم عن بلادهم وشعبهم، لم يجرؤ على الاحتكام إلى السلاح، فأرسل إليهم بوسيدونيوس وتدوتوس ومتسية لعقد الصلح. فبحث يهوذا ورجاله في بنود الصلح طويلا وعرضوها على الجمهور فقبلوها بالإجماع، وعينوا يوما يلتقون فيه سرا على أرض محايدة، فأقبلت عربتان كل واحدة من جانب وجيء بالمقاعد، واتخذ يهوذا الحيطة فأقام رجالا مسلحين في المواضع الحساسة تحت تحسبا لأية محاولة غدر يقوم بها الأعداء، ثم تفاوضوا وعقدوا الاتفاق بسلام. وأقام نيكانور بأورشليم بعض الوقت دون أن يفعل أي شيء يثير أهلها، وأعاد إلى بيوتهم الذين قدموا للانضمام إليه، وخلى يهوذا دائما معه وأحبه كثيرا وشجعه على الزواج وإنجاب الأولاد. فتزوج يهوذا وعاش في طمأنينة وهناء. ولما رأى ألكيموس ما هما فيه من الوفاق، حمل نسخة عن الاتفاق بينهما إلى ديمتريوس، وأخبره بأن لا ولاء للدولة عند نيكانور، وإلا لما عين مكانه يهوذا الخائن كاهنا أعظم. فصار غضب الملك لهذه التهمة الكاذبة، وكتب إلى نيكانور يقول إنه غير راض عن الاتفاق المعقود مع يهوذا، وأمره أن يرسل إليه يهوذا المكابية مقيدا إلى إنطاكيا على جناح السرعة. فلما وصلت هذه الرسالة إلى نيكانور استولت عليه الحيرة، وصعب عليه أن ينقض الاتفاق، خصوصا أنه لم يبدو من يهوذا أي مخالفة لبند من بنوده. ولكن كيف العمل؟ ومن المستحيل عليه أن يتجاهل أمر الملك، فأخذ يتحين الفرصة لتنفيذ الأمر بمكيدة يكيدها ليهوذا. ورأى يهوذا أن نيكانور بدا بخشونة غير مألوفة فيه، فأدرك أن هذا التصرف لم يكن عن نية طيبة، فجمع عددا غير قليل من رجاله واختفى عن نيكانور. فلما رأى نيكانور أن يهوذا بدهائه منعه من تحقيق غايته، أسرع إلى الهيكل العظيم المقدس حيث كان الكهنة يقدمون الذبائح على عادتهم، وأمرهم أن يسلموا إليه يهوذا. فحلفوا له وقالوا إنهم لا يعلمون أين هو، فمد يمينه على الهيكل وأقسم قائلا: إن لم تسلموا إلي يهوذا مقيدا سأهدم بيت الله ومذبحه إلى الأرض، وأبني مكانه هنا معبدا فخما لديونيسيوس. قال هذا الكلام وانصرف. فرفع الكهنة أيديهم إلى السماء ودعوا الرب الذي هو نصير اليهود على الدوام قائلين: يا رب أيها المستغني عن كل شيء، يا من سرك أن يكون هيكل سكناك فيما بيننا، حافظ على هذا الهيكل من الدنس إلى الأبد يا رب أيها القدوس كل القداسة، فنحن طهرناه فقط من وقت قريب. وكان في أورشليم شيخ اسمه رازيس، وهو رجل محب لوطنه طيب السمعة، يسمى بأبي اليهود لغيرته عليهم، فوشي به أحدهم إلى نيكانور. وكان في أوائل الاضطهاد أن عرض رازيس حياته في سبيل دين اليهود، وحكم بتهمة الإخلاص له. وأراد نيكانور أن يظهر حقده على اليهود، فأرسل أكثر من 500 جندي ليقبضوا عليه، لاعتقاده أن القبض عليه ينزل باليهود ضربة مؤلمة. فلما رأى رازيس أن الجنود على وشك الاستيلاء على البرج الذي لجأ إليه، وأنهم يقتحمون باب البرج ويحاولون إحراقه بالنار، أدرك أن لا نجاة له، فسقط على سيفه مفضلا أن يموت على أن يقع في أيدي الأشرار ويعاني من المهانة ما لا يليق بأصله الكريم. ولكنه لكثرة ما استعجل أخطأ المقتل، ولما اندفع الجنود إلى الداخل من الأبواب صعد السور وألقى بنفسه بشجاعة من فوق إلى الجنود تحت السور، فتراجعوا قليلا إلى الوراء وسقط على الأرض. وفيما هو لا يزال على آخر رمق والغضب فيه يشتعل ودمه يتفجر من جسده في كل جهة، ورغم جراحه العميقة قام واخترق الجنود راقدا ووقف على صخرة عالية ودمه ينزف، ثم أخرج أمعاءه بيديه ورماها على الجنود ودعا رب الحياة والروح أن يعيدهما يوما إليه، وهكذا مات. الأصحاح 15. وعلم نيكانور أن يهوذا ورجاله كانوا في نواحي السامرة، فنوى أن يهاجمهم يوم السبت لأنهم في هذا اليوم لا يحاربون، وطلب منه اليهود الذين انضموا إلى جيشه بالقوة أن لا يقوم بمثل هذا العمل الهمجي الفظ، بل أن يحترم اليوم الذي قدسه الله البصير بكل شيء على كل الأيام. فسألهم نيكانور وهو أحقر مخلوق على وجه الأرض: وهل في السماء قدير أمر بتقديس يوم السبت؟ فلما أجابوا: نعم، في السماء رب حي قدير، وهو الذي أمر بتقديس اليوم السابع. فقال نيكانور: أنا الحاكم في الأرض، وأنا آمركم أن تحملوا سلاحكم وتعملوا بمشيئة الملك. ولكنه لم ينجح في تحقيق خطته الهمجية، وبلغ به التجبر والعجرفة أنه عزم على إقامة نصب تذكارية لمعاركه التي فاز بها على يهوذا ورجاله، ولكن يهوذا بقي واثقا كل الثقة بأن الرب سينصره، فشجع رجاله على أن لا يخافوا هجمات الأعداء، بل يذكروا العون الذي جاءهم من السماء فيما مضى، وينتظروا الآن النصر أيضا من الرب القدير. ثم كلمهم عن الشريعة والأنبياء وذكر لهم المعارك التي انتصروا بها في الماضي، فأثار حماستهم. وبعدما شدد عزائمهم شرح لهم كيف نقض الغرباء عهودهم، فكان هذا الكلام سلاحا لهم أقوى من الدروع والرماح. ثم أخبرهم بما رآه في الحلم مما أدخل البهجة إلى قلوبهم وجعلهم يرجون الخير. فقال: رأيت أوني الكاهن الأعظم، رجل الخير والصلاح والمهيب الحليم، صاحب الأقوال الرائعة والمربى منذ صباه على جميع الفضائل. رأيته باسطا يديه وهو يصلي لأجل شعب اليهود كله. ثم تراءى لي رجل لا يقل عنه حضورا من حيث سنه ووقاره، جليل بهي الطلعة. فقال أوني: هذا هو إرميا نبي الله، هذا هو الذي يحب إخوته اليهود ويكثر من الصلوات لأجل الشعب والمدينة المقدسة أورشليم. فمد إرميا يده اليمنى وناول يهوذا سيفا من ذهب وقال: خذ هذا السيف المقدس هبة من عند الله، به تحطم الأعداء. فشدد كلام يهوذا عزائمهم وأثار الهمة في قلوبهم وزرع في الشبان روح الرجال، فعزموا على أن لا يعسكروا بل يهجموا بشجاعة ويحاربوا بكل بسالة حتى يحسموا الأمر، لأن أورشليم والهيكل وأقداسه في خطر. وكان خوفهم على النساء والأولاد والإخوة والأقرباء أقل بكثير من خوفهم على الهيكل المقدس. أما الذين بقوا في أورشليم فكانوا قلقين على مصير القتال الدائري في الخارج. وفيما الجميع في ترقب وانتظار، كان الأعداء يتمركزون ويستعدون للمعركة، وكانوا يقيمون الفيلة في مواضعها ويركبون الفرسان على الجانبين. وحدق يهوذا المكابي في كثرة الجيوش والأسلحة المختلفة وما كانت عليه الفيلة من ضراوة، فرفع يديه إلى السماء ودعا الرب البصير بكل شيء الذي يصنع المعجزات، لأنه كان يعلم أن النصر لا يتم بالسلاح بل بقضاء الرب لمن يستحقه. وصلى يهوذا المكابي فقال: أنت يا رب أرسلت ملاكك في عهد حزقيا ملك يهوذا، فقتل من جيش سنحاريب ملك آشور 185,000. والآن يا ملك السماوات، أرسل ملاكا صالحا يسير أمامنا وينشر الذعر والرعب، وبقوة ذراعك يروع الذين جاءوا إلى شعبك المقدس مجدفين. هكذا ختم يهوذا صلاته فيما كان جيش نيكانور يزحف بالأبواق وأناشيد الحرب. فتصدى لهم أنصار يهوذا المكابي بالدعاء والصلوات، وفيما هم يقاتلون بالأيدي كانوا يصلون إلى الله في قلوبهم، فقتلوا 35,000 وهم في غاية الابتهاج بحضور الله. ولما انتهت المعركة ورجع رجال يهوذا المكابي مبتهجين، وجدوا نيكانور بكامل سلاحه ملقى على الأرض قتيلا، فهتفوا فرحا وسبحوا الله الملك العظيم بلغة آبائهم. وأما يهوذا المكابي الذي كان دائما في مقدمة المدافعين عن بلاده بجسده وروحه معا، والذي استمر في محبته لبني قومه، فإنه أمر بقطع رأس نيكانور ويده مع كتفه وحملها إلى أورشليم. ولما وصل إلى أورشليم أحضر بني قومه الكهنة ووقفوا أمام المذبح ودعوا إليهم الذين في القلعة، فأراهم يهوذا رأس نيكانور الفاسق الفاجر ويده التي مدها متجبرا على الرب القدير وهيكله المقدس، ثم قطع لسان ذلك الكافر وأمر أن يلقى إلى الطيور قطعة قطعة، وأن يتعلق هو بالذات مقابل الهيكل. وكان الجميع يباركون رب السماء الذي ينصرهم دائما بحضوره، ويقولون: تبارك الذي حفظ هيكله من كل دنس. وعلق يهوذا رأس نيكانور على القلعة ليكون برهانا واضحا ودليلا للجميع على معونة الله. ثم وافقوا بالإجماع على أن لا ينسى ذلك اليوم، بل يحتفل به كل سنة عشية الاحتفال بيوم مردخاي في 13 من الشهر 12 الذي يدعى آذار باللغة الآرامية. هذا ما جرى لنيكانور. أما مدينة أورشليم فبقيت في يد العبرانيين منذ تلك الأيام، ولذلك أختم هنا هذا الكلام. فإن كنت أحسنت التأليف وحققت الغرض منه فذلك ما كنت أتمنى، وإن كنت عجزت وقصرت فحسبي أني بذلت جهدي. فكما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، بينما الخمر ممزوجة بالماء تطيب وتلذ لشاربها، هكذا الكلام الجميل يفرح قارئيه. وبهذا أختم كلامي.